السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فعن أبي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار متقلب السيوف، معظمهم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من الفاقة، فدخل وخرج، ثم أمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب الناس: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى ذكر ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار فأتى بسرة كبيرة، وفي بعض الروايات من ورق، كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الناس على الصدقة حتى رأيت كومين كبيرين من طعام وثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الموقف العظيم الجليل الذي يسجله لنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وجرير رضي الله عنه رغم تأخر إسلامه، حيث أسلم في السنة العاشرة من الهجرة، إلا أنه قد استفاد استفادة عظيمة من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفع بتلك المواقف التربوية التي رباهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فاسمع إلى تلك النادرة التي قلما يسمع الزمان بمثلها. لقد أرسل جرير رضي الله عنه وكيلا له يشتري له فرسا فساوم فيها حتى حصل عليها ب300 درهم، ثم رجع إليه رضي الله عنه فأعجبته الفرس ورأى أنها تساوي 400 درهم، فعاد إلى البائع وقال: يا هذا، إن فرسك هذه تساوي 400 درهم. فقال: كما ترى يا أبا عمرو. فرد عليه الزيادة، ثم ركب الفرس ومشى بها فأعجبته أكثر ورأى أنها تساوي أكثر، فعاد إليه وقال: يا هذا، أترى فرسك هذه، إنها تساوي 500 درهم. فقال: كما ترى يا أبا عمرو. فأعطاه الزيادة، ثم عاد فركبها فأعجبته، ثم عاد فزاده، ثم عاد فركبها فأعجبته، ثم عاد فزاده، حتى بلغ بها 800 درهم. فوجد الرجل ينظر إليه وكأنه يرى أن في عقله خلل، قال: والله يا أخي، ما بعقلي من بأس، ولكني بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم وأن أبرأ من كل كافر. فكان من تمام نصحه رضي الله عنه انه نصح البائع ان سلعته هذه تزيد على الثمن الذي رضيه لها بنحو 3 أضعاف، فنقضه هذا الثمن راضيا لكي يوفي بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا شيئا يسيرا، لقد اسلم في السنة 10 من الهجرة. وها هو هنا رضي الله عنه يسجل لنا هذا الموقف العظيم المليء بالدروس والعبر. لقد كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، ذلك انه اينما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت عنده من هؤلاء الصحابة الكرام يتعلمون من علمه ويتأدبون بأدبه. فبينما هم عنده في صدر النهار اذ جاءه قوم عراة إلا من رداء يسير جباء يخرمونه من العنق لكي يسترون به أجسادهم، وهذا دليل على الفاقة الشديدة مع أنهم من كبرى قبائل العرب. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لما يجده هؤلاء القوم رضي الله عنهم من شدة وجهد. وهذا هو صريح الإيمان، أن العبد متى كان إيمانه صادقا، متى كانت محبته لربه عز وجل كاملة، كان محبا لكل من يحبه الله فيحب المؤمنين. فإذا كان محبا لهم كان فرحا لأفراحهم متألما لآلامهم. هذا أمر يجده المؤمن تلقائيا في قلبه، لا يتصنعه ولا يتكلفه متى كان الإيمان صحيحا كاملا في قلبه. فإنه يحب الله عز وجل من كل قلبه، فيحب المؤمنين لحب الله إياهم، فيفرح لفرحهم ويتألم لآلامهم. ومن لم يجد في نفسه فرحا كلما سمع بفرح مسلم، ولم يجد في قلبه ألما كلما وجد ألما لمسلم، فعليه أن يتهم إيمانه، وعليه أن يراجع قلبه، وعليه أن يجبر قلبه على أن يشعر بهذا الشعور وأن يتخلق بهذا الخلق. انظر إلى عمر رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر وهما يبكيان، قال أخبراني ما يبكياكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما فهذا ما ينبغي أن يصنعه المسلم. إن لم يجد هذا الشعور قد ولد في قلبه تلقائيا، فليجبر قلبه عليه وليستحضر هذا الألم الذي يمر به المسلمين أمام عينيه، وليتخيل أنه هو نفسه الذي يعيش هذا الألم، فسيجد قلبه يتألم لآلامهم، وسيجد وجهه يتمعر من شدة الألم والحزن كما تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وجد بهؤلاء القوم من الفاقة التي بدت عليهم. فدخل صلى الله عليه وسلم منزله ثم خرج، لقد اقترب وقت الصلاة، وحينئذ فالأولى أن يؤخر الموعظة والأولى أن يؤخر النصيحة للناس لكي يتصدقوا على هؤلاء القوم بعد الصلاة، لأن الصلاة كانت تجمع جميع المؤمنين، ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فحينئذ سيجتمع المؤمنون جميعا، فتكون الموعظة أبلغ ويكون الفرصة أتم لكي تكثر الصدقة لكي تفي بحاجات هؤلاء القوم، ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة ينصلح معها حال القلب. ولذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم موعظته إلى أن انتهى من صلاته، دخل ثم خرج، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام فصلى، ثم قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. وكان من عادته صلى الله عليه أنه يفتتح الأمور الهامة بخطبة يسميها العلماء خطبة الحاجة، يقدم بها بين يدي موعظته وأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، تتضمنوا الثناء على الله عز وجل والتوحيد، وتذكير الناس بالآيات التي فيها الحث على تقوى الله عز وجل، ولا سيما إذا كانت الموعظة سوف تتعلق بالصدقة، فإن تقوى الله عز وجل أن تتقي النار، أن تتقي النار بالطاعات، والصدقة من أكثر ما تقي العبد نار الله عز وجل. ثم إن تلك الآيات فيها التذكير بعلائق الرحم التي جعلها الله عز وجل بين بني آدم، فحينئذ فهذا أيضا من جملة الأمور التي قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا يعظهم وقرأ عليهم الآيات التي فيها التذكير بتقوى الله عز وجل، والتذكير بالوقوف بين يديه عز وجل، والتذكير بعلاق الأنساب والأرحام التي بين الناس. ثم حثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة. لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث المسلمين على الصدقة دونما أن يأمر أمرا جازما، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالعدل، لم يبعث صلى الله عليه وسلم بطبقية بغيضة تفضل الأغنياء على الفقراء أو تفضل الفقراء على الأغنياء. لو كان عنده صلى الله عليه وسلم في بيت المال من أموال الزكوات الواجبة لدفع إليهم، ولكن الناس دفعوا زكاتهم الواجبة وفرقت، فليس عنده صلى الله عليه وسلم في بيت مال المسلمين ما يدفعه إلى هؤلاء القوم، وليس هو صلى الله عليه وسلم بالذي يوجب على الناس أمرا لم يوجبه الله عز وجل عليهم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن وعظ وذكر بالصدقة، فإن دين الله تبارك وتعالى دين محبة بين المؤمنين وتآخ، ليس دين طبقية بغيضة كما يحلو للبعض أن يصور. واحذر من خطأ وقع فيه كثير ممن كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما انصاقوا وراء طعم وضعه لهم المستشرقون، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له أول ما استجاب له الفقراء والضعفاء، طمعا في أن يخلصهم من فقرهم وضعفهم. فهذه جناية على الإسلام أولا، لأن الإسلام ليس دينا طبقيا، ثم هي جناية ثانية على هؤلاء الصحابة الكرام. لقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره من أشراف قريش وأحسابها، تبعته خديجة رضي الله عنها وهي من هي حسبا ونسبا، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه شيخ قريش ومقدمها، وتبعه عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد كبار أعيان قريش، وتبعه علي بن عمه رضي الله عنه، وتبعته فاطمة بنت الخطاب، وتبعه سعيد بن زيد رضي الله عنه، وغيرهم كثير من أشراف قومهم اختاروا طريق الحق والإيمان، كما تبعه من الضعفاء والعبيد بلال وصهيب وخباب وغيرهم من الضعفاء. ترى هل تبع هؤلاء الضعفاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في تخلص من فقر أو ضعف؟ هل ترون أحدا يفر من رق وعبودية إلى أن يكوى بالنار، وإلى أن يسلق في الشمس، وإلى أن يجلد ظهره بالصياط؟ هل كان بلال رضي الله عنه الذي هانت عليه نفسه في سبيل الله عز وجل فقدمها في سبيل نصرة هذا الدين، هل كان خبيب، هل كان خباب، هل كان صهيب، هل كان غيرهم ممن جادوا بأنفسهم وهانت عليهم أنفسهم فذوقوا ألوان العذاب والتنكيل؟ هل كانوا هؤلاء يفرون من فقر أو يفرون من عبودية؟ هل يفر أحد من ألم يسير إلى ألم يفوقه عشرات المرات؟ إن الذين يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعه إلا الضعفاء يكذبون على التاريخ أولا، ويكذبون على الإسلام ثانيا، ويطعنون في ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم حينما يصورون أنهم دخلوا الإسلام هربا من ضعفهم ومن فقرهم. لا والله، بل فروا إلى دين الله تبارك وتعالى، لأنهم قد علت نفوسهم وعلت همتهم، كانوا من الفقراء والضعفاء بأبدانهم وأموالهم، ولكن كانت قلوبهم في القمة العالية السامية، ولذا سبقوا غيرهم من أشراف قريش إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإسلام يوما ما، لا في مبدئه ولا في منتهاه، دينا طبقيا يقوم على تحريض الفقراء على الأغنياء ولا تحريض الأغنياء على الفقراء، وإنما جعل المؤمنين جميعا إخوة متحابين متعاطفين، وأوجب على الأغنياء قدرا يأخذه الإمام منهم متى أتوا به سمحة بها نفوسهم، وإن لم يأتوا به سمحة به نفوسهم أخذه الإمام منهم عنوة وقهرا ودفعه إلى إخوانهم الفقراء. ومتى أدوا الواجب عليهم فإن الإمام يسن له، بل قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يدعو لهم بالبركة، بل قال بعضهم أنه يجب على كل من رأى غنيا متصدقا أن يدعو له بالبركة والنماء، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم وترحم عليهم وادعو لهم بالبركة والنماء. لم يكن في بيت مال المسلمين آنذاك من الزكوات الواجبة شيء يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم الفقراء، ولذا اختار أن يحض على الصدقة ويرغب فيها. رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب فيه تشويق وإثارة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها أمرا مباشرا، وإنما ذكر وكأنه يحكي حال أقوام قد تصدقوا بالفعل، فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. إنه صلى الله عليه وسلم يعالج هاهنا مدخلا عظيما من مداخل الشيطان إذا ما أراد أن يصبت الإنسان عن طاعة من الطاعات. ربما يكون أحد الجالسين في بيته مال، ولكن يسول له الشيطان أن هؤلاء القوم يحتاجون ثياب، فإذا ما أتيت لهم بالمال فأن لهم أن يشتروه الآن، وكيف يشتروه؟ قد يكون الآخر في بيته ثياب ويقول لن تنفعهم الثياب، ويكون الثالث في بيته طعام ويقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعمهم به، فيقعد نفسه عن الصدقة. وقد يكون من عنده شيء كثير ومن عنده شيء قليل، يحدث نفسه وماذا عسى هذا القليل أن يصنع. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أنواع الأموال: لا تترك للشيطان بابا يثبتك به عن الخير، إن كنت من أهل الدرهم والدينار فأت به، وإن كنت من أهل الثياب فأت بها، وإن كنت من أهل الطعام فأت به، إن كان ما عندك كثيرا فجد به، وإن كان قليلا فلا تحقره، جد به أيضا ولو بشق تمرة. إن الشيطان قد يأتي للإنسان يهم أن يتصدق بشق تمرة فيثبطه عن هذه الصدقة ويهون هذه الصدقة في عينه. انظر يا عبد الله وراجع نفسك، إن كنت تهم أن تتصدق بشق تمرة ووجدت أنك تستقل لها، فإن وجدت أن نفسك تحدثك أن تزيدها إلى تمرة أو تمرتين أو صاع أو صاعين أو أكثر من ذلك بما شاء الله تبارك وتعالى، فهذه نزعة خير من ملك يلم بلمك بقلبك لمنة خير ويوعزك بأن تزيد في الصدقة. وأما إن كانت نفسك قد سمحت بهذا الشق من التمرة ويوجد في قلبك هاجس يقول لك ماذا عساه أن يفعل هذا الشق من التمرة، فاعلم أن هذا هاجس شيطاني ولمة شيطانية تريد أن تقعدك عن هذا الخير، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد على الناس أنواع الأموال التي يمكن أن يتصدقوا بها، ثم أشار إليهم أنه إذا كان ما عندك قليلا أو كثيرا فجد به ينميه ربك له لك ويزيده لك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأموال وعددها، ولكن النفوس لم تكن قد تحركت بعد، ولكن الموعظة لم تكن قد بلغت آثارها وبلغت أول ما بلغت في نفس رجل من الأنصار. أثرت فيه هذه الموعظة وأثر فيه هذا التذكير واستجاب لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تمعر لما أبطأوا عليه في الاستجابة، ولكنه لم ينقل هذا إلى أن يجعله أمرا صريحا، تمعر وجهه فقط وظل يعظ ويذكر. قام هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه إلى بيته، فجاء بصرة كبيرة من ورق من فضة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على أن يتسابقوا في الخير، أن يتسابقوا في فعل الخيرات، وأن ينظر كل منهم إلى من هو فوقه في الدين وإلى من هو دونه في الدنيا، يتأسى بحال غيره. فلما بدأ هذا الرجل بهذه الصدقة العظيمة الجليلة تحركت نفوس المؤمنين، وعلموا أن هناك من سبق إلى الله عز وجل، وأن هناك من ابتدر إلى إجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد منهم يقول لنفسه: لو استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقد سبق ذلك الأنصاري رضي الله عنه، فهلم بهم جميعا لكي يتسابقوا معه ولكي يحاولوا أن يدركوا شيئا من الخير الذي أدركه. قام كثير من الناس تتابعوا على الصدقة. أتى الرجل إثر الآخر يدفع الصدقة ويضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول جرير رضي الله عنه: حتى رأيت كومين كبيرين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة. انظر يا عبد الله، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما رأى بحال إخوانه المؤمنين من الفقر والفاقة، ثم تمعر ثانية لما وجد بحال أصحابه من الإغطاء في الاستجابة لموعظته صلى الله عليه وسلم، ثم تهلل وجهه كأنه مذهبة لما وجد تتابع الناس على الصدقة، ولما وجد أن هؤلاء القوم قد حصلوا كفايتهم. إنه الفرح لوجود الطاعات في المؤمنين. هذا أيضا أحد أهم الأمور التي ينبغي أن يراقبها المؤمن في قلبه. هل كلما سمع بطاعة، هل كلما رأى طاعة يتهلل وجهه ويستنير ويفرح قلبه بغض النظر عمن فعل هذه الطاعة؟ هل هو أم غيره؟ هل هو من يعيش معه أم من يعيش في بلاد أخرى؟ إن شأن المسلم أن يحب الطاعة وأن يتهلل وجهه كلما سمع بها، وإن شأن المسلم أيضا أن يحب النعمة على المؤمنين وأن يتهلل وجهه كلما سمع بها. تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من تتابع أصحابه على الصدقة، ولما رأى أن هؤلاء القوم الفقراء قد حصلوا كفايتهم، تهلل كأنه مذهبة من شدة إشراقه واستنارته صلى الله عليه وسلم. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام تلك القاعدة الكلية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، وهي أحد أبرز مناقب ذلك الرجل الأنصاري الذي ابتدر إلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وهذا من اشد انواع الترغيب والترهيب في آن واحد، وهذا قد ورد في غير ما حديث ان الامر ليس مقتصرا على طاعة تفعلها في نفسك وفقط، ولا على معصية تفعلها في نفسك وفقط. انظر الى وعد الله ووعيده وترغيبه وترهيبه. لقد وعدك الله عز وجل وتوعدك على ما عزم قلبك عليه، فمتى تمنيت طاعة وكان ذلك عزما صادقا من قبل من قلبك اخذت اجرها وان لم تدركها، ومتى عزم قلبك عزما جازما على معصية اخذت وزرها وان لم تدركها. الا ان الله عز وجل قد عفى عن وساوس النفس عن خطرات النفس ووساوس الشياطين. ولكن متى عزم الانسان عزما جازما على معصية فانه يحاسب عليها، ثم ان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. نيتك تحاسب عليها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. دلالتك تحاسب عليها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. متى دللت احدا على طريق الخير دون ان تبين له معالمه، فقط ان ترشده الى الخير، فان لك مثل اجر فاعله. وهذا ساقه النبي ايضا في مناسبة حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمله على دابة في الحج، فاشار عليه رجل من الجالسين بان يذهب الى فلان فان عنده دواب يحمل عليها. حينئذ قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. اذا نويت الخير فلك الخير، واذا نويت الشر فلك الشر. اذا دللت على الخير فلك الخير، واذا دللت على الشر فلك الشر. اذا دللت بفعلك على الخير فلك خير عميم، اذا ما سننت في الاسلام سنة حسنة. اذا ما فعلت الخير ورأى الناس منك ذلك الخير فتتابعوا عليه فانك تثاب على ذلك، واذا ما فعلت الشر فقلدك الناس فيه فانك تحاسب على هذا. ثم اذا دعوت بفعلك ولسانك فانك لك ايضا مثل ذلك. من دعا الى هدى فان له مثل اجر من اتبعه الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة فان عليه مثل وزر من اتبعه الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وهذا الحديث من احد الادلة التي تدل على شرف الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فانظر الى كل خير يرشد اليه مرشد او يعظ به واعظ يأخذ اجور كل من اتبعه، ثم هذه الاجور المضاعفة تصب كلها في اجور من علم ذلك الواعظ، ثم تصب في اجور من علم ذلك المعلم، الى ان تصب في ميزان حسنات تابع التابعين. ثم تصب حسنات تابع التابعين تلك المضاعفة المحملة بحسنات الامة عبر القرون، فتصب كلها في ميزان حسنات التابعين. ثم تؤخذ كل هذه الحسنات المضاعفة عبر تاريخ الامة فتصب في ميزان حسنات الصحابة رضي الله عنهم، ثم هذا كله يصب في ميزان حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لله واكثرهم له عبادة، ولكنه مع ذلك تأتيه حسنات الأمة كلها مضاعفة جيلا بعد جيل، فتوضع في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا عجب أن بلغ تلك المنزلة السامية الرفيعة العالية عند ربه عز وجل، ولا عجب أن بلغ صحابته الكرام أعظم منزلة يبلغها بشر بعد الأنبياء، حيث تصب في ميزان حسناتهم كل هذه الطاعات. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقذ ذلك من أوزارهم شيئا. يا عبد الله كم يفوتك من الخير، أتعجز أن تسن سننا حسنة فتكون أول من أخرج أجهزة الإعلام الفاسدة من بيته، أن تكون من أول من أخرج أجهزة الإعلام الفاسدة من بيته واستبدلها بقراءة القرآن ودروس العلم؟ يا أمة الله أتعجزين أن تكوني من أول من تلتزم بالحجاب الشرعي بين أخواتها وقريناتها فتسنين تلك السنة الحسنة ويتبعك عليها غيرك فتأخذين هذا الأجر؟ يا عبد الله أما تستطيع أن تسن في جيرانك وأقاربك سنة حسنة بأن تعلم أبناءك كتاب الله عز وجل فيتبعوك على ذلك فتأخذ هذه الأجور؟ أما تستطيع أن تسن يا صاحب المحل والمتجر أن تغلق محلك ومتجرك وتذهب إلى صلاة الجماعة في وقتها فيتبعك الناس على ذلك فتأخذ أجورهم مع أجرك؟ أتعجز يا عبد الله أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولو بفعلك ولو بسلوكك فتأخذ من حسناتك وحسنات من يتبعك بفضل الله تبارك وتعالى؟ وعلى النقيض، أما يخشى من يستقبل تلك القنوات الفضائية فيكون أول من استقبلها في بيته أو في شارعه أو في سوقه فيتبعه الناس على ذلك فيأخذ أوزارهم مع أوزاره؟ أما يخشى على نفسه كم سيسأل أمام الله تبارك وتعالى وكم من الأوزار سيحمل؟ أما تخشى على نفسها تلك التي تلهف وراء الموضة فتكون أول من ترتدي الثياب الفاضحة فيتبعها النساء على ذلك؟ أما تخشى على نفسها لا تسأل فقط عن نفسها بل تسأل عن هؤلاء الذين اتبعوها وقلدوها؟ أما يخشى كل من يفعل معصية أمام الناس بل أمام زوجته وأولاده أن يقلد على ذلك ثم يقلد هذا المقلد وهكذا فيأخذ تلك الأوزار إلى يوم القيامة؟ إن الأمر جد خطير، إن كثير من الناس يستهين بكثير من الطاعات فيتركها ويستهين بكثير من المعاصي فيفعلها، وكل طاعة الله عز وجل شريفة وكل معصية الله عز وجل خطيرة، ولكن هناك أمور تزيد الطاعة شرفا وتزيد المعصية خطرا، هو أن يجاهر الإنسان بالطاعة أو بالمعصية متى كانت الطاعة بارزة وقلده غيره فإنه يأخذ في ذلك جزاء هؤلاء وثوابهم، وكذا متى استعلن بالمعصية وتبعه غيره فإنه يحمل أوزارهم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكان لهذا الحديث تلك المناسبة التي سقناها من أنه صلى الله عليه وسلم قد حض الناس على الصدقة، فبدأ ذلك الرجل الأنصاري رضي الله عنه بنفسه فأتى بتلك الصدقة العظيمة التي حثت قلوب الصحابة بعد ذلك ان تتابعوا على الصدقة بعده. ومن هنا تعلم خطأ من يستدل بهذا الحديث على الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وعلى ان يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، مدعيا انه يمكن ان يسن الانسان سنة حسنة. فان السنة هي الطريقة، واما ان تكون حسنة واما ان تكون سيئة، وانما يعلم حسن الاشياء من قبحها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لمدعي ان يأتي بشيء ليس في دين الله تبارك وتعالى ثم يصفه بالحسن ويقرره ويدعو الناس اليه لان الحسن والقبح لا يعلم الا من كتاب الله عز وجل، والا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى الزيادة في العبادات، نعم عبادة الله عز وجل حسنة، الا ان الزيادة فيها على غير المشروع والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم امرا مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا فكيف يحدث انسان شيئا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصفه بالحسن ثم يحتج على مشروعيته بهذا الحديث؟ ان ثبت له الحسن جاز ان يحتج بهذا الحديث، ولكن حسن الشيء لا يثبت الا متى حسنه شرع الله تبارك وتعالى. وحينما نرجع الى شرع الله عز وجل نجد انه قد ذم البدع وذم الزيادة في الدين، والزيادة في الدين كالنقصان كلاهما مذموم. فاذا كانت البدعة مذمومة لم ينطبق عليها انها سنة حسنة، وانما السنة الحسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يؤكد ذلك. فهذا الرجل لم يخترع من عند نفسه عبادة، وانما عبادة موجودة في اصل الشرع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا خطيبا يدعو اليها ويحض عليها، فانه كان يمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانما سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، واشار الى ان هذا الرجل قد سنها لانه قد فعل الشيء فتبعه الغير عليه. وهذا هو معنى السنة الحسنة، هو ان يكون طاعة موجودة يفعلها الناس ولكن فيها نوع من الكسل والفتور. فيأتي واحد من الناس فيجتهد فيها ويجد فيها فيتبعه غيره فتسمى حينئذ سنة حسنة. واذا كان شيء مهجور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من احيا هذه السنة المهجورة وفعلها فانها تسمى ايضا سنة حسنة، فانها لا تكون حسنة الا اذا كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يكون الانسان سانا لسنة حسنة اذا كان اماما لغيره في هذه السنة الحسنة. ومتى فعل الانسان المعصية او البدعة فانها تكون سنة سيئة، لان دين الله تبارك وتعالى قد ذم البدعة كما ذم المعصية. ويكون من يدعو الى البدعة او يدعو الى المعصية، او من يفعل البدعة فيتابعه عليها غيره، او يفعل المعصية فيتابعه عليها غيره، يكون قد سن سنة سيئة. فهذا هو معنى الحديث: متى تتبعت القصة من اولها. ومن هنا فلا يغتر احد بما يحدثه كثير من الناس من انواع من البدع، لا سيما تلك البدع التي احدثوها في الاعياد، فان الاعياد من اخص خصائص الشرائع، والله عز وجل قد جعل لهذه الامة عيدين سنويين وعيدا اسبوعيا يحتفلون بهذه الاعياد ويتقربون الى الله عز وجل فيها بانواع من العبادات والطاعات، ويتقربون الى الله عز وجل فيها بانواع من التوسعة على الاهل والعيال، بانواع من انواع التوسعة المباحة. وحينما توسع الناس في الاعياد وفرعوا فيها واكثروا منها فانه قد قل قل فرحتهم بالعيد المشروع وقل اهتمامهم بالعيد المشروع. وكما قال بعض السلف: ما فعلت بدعة إلا وتركت مكانها سنة. فالله عز وجل قد شرع لكم مناسككم وشرع لكم أعيادكم وشرع لكم عباداتكم، فلا تلتفتوا إلى تلك البدع التي تصد الناس عن اتباع السنة والتي ترضي الناس بما هم عليه من انواع التقصير في جنب الله عز وجل والتقصير في دين الله تبارك وتعالى. انظر الى الناس يأتيهم الموسم تلو الاخر يتوسعون فيه في انواع الطعام والشراب والحلوى، وهم عند انفسهم يظنون انفسهم من اتقى الناس لانهم قد فعلوا ذلك وما زادوا على ان اكلوا وشربوا. ويا ليتهم اكلوا وشربوا في الايام التي عظمها الله عز وجل وجعلها ايام توسعة وايام بهجة وسرور، واراد منا ان نشع فيها البهجة على الناس. ومن جملة هذه المواسم المبتدعة ما يسميه الناس بليلة الاسراء والمعراج. وليلة الاسراء والمعراج وحدث الإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القصص المليئة بالدروس والعبر التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا، ولكنه لا نجعل لها يوما ولا نجعل لها عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ناهيك أن هذا التاريخ الذي ابتدعوه لم يذكره أحد من أهل السير ولا التاريخ أنه قد حدثت فيه هذا الحادث، وإنما لما أرادوا أن يجعلوا لها يوم عيد اخترعوا لها تاريخ. وهذا مما يدلك على أن الأمة لم تكن مشغولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين بسفاسف الأمور، وأن لم تحفظ لنا الأمة تاريخا دقيقا لكثير من الأحداث الهامة، وإنما حفظوا لنا تلك الأحداث لأن هذا هو الذي يهم المسلمين، أن يعرفوا تلك الأحداث وأن يعوها وأن يقفوا عند مواقف العظة والعبرة منها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا عليها حتى الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.